الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعتم من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد هذا أنت إن عشت حياتك خير لك من عاش مع التقوى من عاش تاركا للحرام متقنا للفرائض مؤديا للنوافل آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر حياته خير له ومماته خير له يعيش في كنف الله ويموت وينقلب إلى نعمة الله إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا قال المفسرون رد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الضيق في الرزق إهانة وأخبر بأن الإكرام والإهانة في طاعة الله ومعصيته فصححت الآية مفهوما خطأ عند الناس أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا الذي لا يصرعه الرجال قال ليس بذاك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب فصحح الحديث النبوي مفهوماً خطأ عند الناس وهكذا تجدون أيها الإخوة في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحاً لمفاهيم أو توضيحاً لها من أجل هذا جاءت هذه السلسلة من الخطب مفاهيم تحتاج إلى تصحيح ونحن اليوم في الخطبة 16 منها وعنوان خطبة اليوم مفهوم الرجولة يعتني وائل بلياقته البدنية وتشكيل عضلاته تشكيلاً لافتاً معتقداً أن تمام الرجولة في هذا المنظر وهذا الفعل ترى هل صحيح أن الرجولة عضلات ظاهرة وأشكال ساحرة؟ ما المفهوم الصحيح للرجولة؟ يسخر أصحاب سليم في الجامعة منه يعيرونه بأنه لا يلتفت للفتيات ولا تلتفتن إليه ولو كان رجلاً كامل الرجولة لاجتمعت حوله الفاتنات واستطاع أن يحظى بإعجابهن ترى هل صحيح أن الرجل هو من تجتمع حوله الفتيات ومن يجمع بصفحته الكثير من المعجبات؟ ما المفهوم الصحيح للرجولة؟ عمل باسم سائق سيارة أجرة عامة لقاء أجرة متواضعة لكنه كان يجلب لوالدته مبالغ مالية كبيرة لتدخرها له همس أحد أقارب الأم في أذنها أن ابنها يعمل بالإضافة لعمله المعروف في بيع مادة محرمة. فقالت الأم: إن الرجل هو الذي يكفي نفسه وأهله، وولدها باسم يفعل ذلك وهي تراه رجلاً حصيفاً نشيطاً. ترى هل صحيح أن الرجل هو من يكفي نفسه وأهله بحلال أو بحرام؟ ما المفهوم الصحيح للرجولة؟ أيها الإخوة، الرجل في لغة العرب هو الذكر من نوع الإنسان، وقيل إنما يكون الرجل رجلاً إذا كان فوق الغلام، وذلك إذا احتلم وشب، ومنه قول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني ذكرين بالغين. وقد تكون الرجولة صفة بمعنى الشدة والكمال والكرم ومكارم الأخلاق، هكذا العرب تقول. وقد وردت لفظة رجل واشتقاقاتها في القرآن الكريم 55 مرة، وتعود هذه المواضع 55 إلى قسمين: القسم الأول حديث عن الرجال الذين هم شقائق النساء، قال تعالى في الشهادة: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وقال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. والقسم الثاني حديث عن الرجال الذين هم صنف من المؤمنين ذكورا أو إناثا، لكنهم موصوفون بوصف الرجولة والبطولة والفخامة ومكارم الأخلاق، إنهم تحلوا بثلاث صفات. وحديث خطبة اليوم عن الرجولة في القرآن الكريم بهذا المعنى، وصف للمؤمن ذكرا كان أو أنثى، لكنه بنظر القرآن الكريم بطل، وبنظر القرآن الكريم يحوي الكمال من الصفات. فما هي صفات الرجولة في القرآن الكريم؟ الصفة الأولى: لكي تكون رجلاً كما في القرآن الكريم، ذكراً كنت أو أنثى، الثبات على الحق. الثابتون على الحق في نظر القرآن هم الرجال، أما المتذبذبون، أما المتساقطون أمام الشهوات، أما المتساقطون أمام الأهواء، هؤلاء ليسوا برجال، إنهم أطفال. إن الشهوة تأخذه كما أن الطفل الشهوة تأخذه، إنه لا يستطيع أن يثبت أمام فتنة، كالطفل لا يستطيع أن يثبت، يتهاوى مباشرة، يبكي مباشرة، يطيعك ويذهب معك وراء شهوته مباشرة، هكذا الطفل. أما الرجل في نظر القرآن الثبات على الحق. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه يعني مات، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. فأول وصف للرجل في القرآن الكريم هو الذي يثبت على الحق، سواء كان في شدة أو كان في راحة، سواء كان معرضاً لفتنة أو لم يكن معرضاً لفتنة، سواء وجد من أعانه أو لم يجد من يعينه، هو ثابت وما بدلوا تبديله. أخرج الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً، فشق ذلك عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، لئن أراني الله مشهداً فيما بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع. قال: فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ قال: واهن لريح الجنة، أجده دون أحد، فقاتلهم حتى قتل، فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. قالت أخته عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. على قد ما له مضروب بهذه المعركة أكثر من 80 ضربة، ما مبين ولا معلم لا من معالم وجهه ولا جسده. قالت: ما عرفت أخي إلا من بنانه، أطراف الأصابع. ونزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. ولئن كان القرآن الكريم سمى الثابتين على الحق رجالا، فانظروا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق التاركين للحق، المائلين مع الهوى والمطامع، المتذبذبين. أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال، بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى، بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا، بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدأ والمنتهى، بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين، مستعد في لحظة من أجل دنياه ببيعك كل دينه. بدك يا يحلف بالكذب بيحلف، بدك يا يشرب خمر بيشرب، بدك يا يفعل الفاحشة بيفعل، بس لا تروح له الدنيا تبعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ عبد هذا، المتذبذب المتلون المتساقط من أجل دنياه. بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين، بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات، بئس العبد عبد طمع يقوده، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد رغب يذله. أول صفة للرجال في القرآن الكريم أنهم ثابتون على الحق، ولا بد أن تكون منهم وأن تكوني منهن. لا بد أن نكون جميعا أيها الإخوة من هؤلاء الرجال قبل أن نمضي إلى الدار الآخرة، وإلا ما معنى مسلم إذا كان في لحظة الراحة ينضبط وفي لحظة التعب يتساقط؟ ما معنى المسلم إذا كان في دعة تمسك بالدين وإذا كان في شدة تفلت من الدين؟ الوصف الثاني للرجال في القرآن الكريم الطهارة. لن يكون رجلاً حتى يكون طاهراً، لن تكون حاملة للرجولة وصفاتها حتى تكون طاهرة. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولئن كانت الطهارة تتناول نظافة البدن والثوب، فإنها تشمل أيضاً طهارة العقيدة والشريعة والأخلاق. ولو أردنا أن نختصر الدين كله بكلمة فإنها كلمة الطهارة. لو قيل لك اختصر لنا دينك بكلمة، قل لهم الطهارة. فالإسلام طهارة في العقيدة، وطهارة في الشريعة، وطهارة في الأخلاق. المسلم طاهر العقيدة، وطاهر الشريعة، وطاهر الأخلاق. أما طهارة العقيدة، فيوجد اليوم في غير المسلمين من يعبد البقر، وهناك من يعبد الحجر، وهناك من يعبد البشر، وهناك من يعبد الشمس والقمر. يوجد اليوم من يعبد في الأرض إلهين اثنين، واحد للخصب وواحد للجد، إله للشر وإله للخير. يوجد اليوم من يعبد ثلاثة آلهة، يوجد اليوم من يعبد 360 إله، كل يوم يعبد إلهاً. أما عقيدة الإسلام فمبناها على التوحيد، على لا إله إلا الله محمد رسول الله، طهارة في العقيدة. وطهارة الشريعة تجد فيها علاقة الرجل بالمرأة علاقة طاهرة نظيفة عفيفة واضحة، ليست علاقات آثمة، ليست ليالي ماجنة، ليست صداقات عابرة، ليست مهاتفات هامسة. فرق كبير بين زواج طاهر وبين سفاح فاجر. علاقة المسلم مع المال علاقة طاهرة، لا يأكل إلا حلالا طيبا، لا يبيع إلا ما فيه فائدة للخلق، يؤجر يستأجر، ينضبط بأوامر الشرع في حفظ ماله وفي عدم الاعتداء على أموال الناس. ليس في الإسلام غش ولا خداع ولا تزوير ولا ربا ولا تجارة خمور ولا مخدرات ولا تنافس مهلك ولا امتصاص لدماء الناس. طهارة في العقيدة وطهارة في الشريعة، والإسلام طاهر في الأخلاق. حسبك أن تقرأ أسماء الخصال الحميدة والأخلاق المجيدة لتشعر فيها بالطهارة: الصدق، الأمانة، الوفاء، الاحترام، البر، التعاون، التراحم، التناصح، كلها طهر. الظلم في الإسلام ممنوع، الباطل مدفوع، الإيذاء مرفوع، أكل مال اليتيم خطيئة، الغيبة رديئة، السباب والفحش بذيئة. أما أخلاق الشارع تقول لك: إن لم تكن ذئبك أكلتك الذئاب. تقول لك: حلال على الشاطر. تقول لك: من لا يظلم الناس يظلمي. تقول: يا أخي الناس كلها عم تأكل حرام. تقول لك: يا أخي الناس كلها ياتا إلى علاقات سيئة. تقول لك: يا أخي ما في بنت شريفة. هكذا علاقات الشارع، وسخ وقذر. أما الإسلام يربي بناته، يربي أبناءه، يربي رجاله، يربي نساءه على الطهارة. الطهارة تكون بالثوب وبالبدن، نعم، وتكون بالعقيدة والشريعة والأخلاق. ومهما كنت ملتزماً الطهارة في أعمالك وأخلاقك وبدنك وثوبك، فقد عدك الله تعالى في قرآنه رجلاً فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. الثبات على الحق واحد، والطهارة اثنان. ثالثاً وأخيراً، المحافظة على ذكر الله. ولا تنسوا أن ذكر الله هو امتثال أوامره. هذا التسبيح والتحميد والتكبير أمر حسن، لكن هو لأجل أن يهز القلب ليذكر أنه في نظر الرب. فلا يفعل العبد إلا ما يرضي الله، ولا يترك إلا ما يسخط الله، ولا يمضي إلا حيث يرضى الله تعالى عنه في هذا الذهب. الرجال في القرآن الكريم هم الذين يحافظون على ذكر الله. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وحقيقة ذكر الله أن يتنبه العبد إلى أنه في سمع الله ونظره في جميع حركاته وسكناته، يرى نفسه في حضرته، فلا ينوي ولا يقول ولا يفعل إلا ما يرضي ربه ويرضاه. إن أمره ائتمر وإن نهاه انتهى. حقيقة ذكر الله أن يعرف المرء ربه وقت النفقة فيكرم، وحين البأس فيقدم، وحين الطمع فيحجم. حقيقة ذكر الله أن يبر لابن والديه تقربا من حضرة الله، ويخدم الموظف مراجعيه إكراما لعباد الله، ويحن التاجر على أبناء جلدته ليرحمه الله، ويلبي المسلم نداء الصلاة امتثالا لأمر الله. يفعل أولئك ذلك كله لأنهم يرون أنفسهم في قبضة الله وسطوته، ويتطلعون إلى نعيمه وجنته، ويخافون من عذابه وعقوبته، فهم الذاكرون الله تعالى وهم الرجال. أخرج الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يلي نسيان الله ميت، يلي يظن بأن الله لا يراه وهو في مكتبه ميت، الذي يظن أن الله لم يسمعه عندما تحدث بتلك المهاتفة الهامسة ميت. أما الحي هو الذي يذكر أن الله يسمع ويرى، فلا يقول ولا يفعل ولا ينوي إلا ما يرضي الله عز وجل، وهو الرجل، وذاك طفل لا زال في القماط. الرجال في القرآن الكريم أيها الإخوة لهم ثلاث صفات: الثبات على الحق، والطهارة، والمحافظة على ذكر الله تعالى. وبناء على كل ما سبق نقول لوائل: إن عنايتك بلياقتك البدنية وتشكيل عضلاتك حسن ما دام ضمن الاعتدال المقبول، لكن هذا الأمر لا علاقة له بالرجولة الحقيقية، وإنما هي طهارة وثبات على الحق ولزوم لذكر الله تعالى، هذه هي الرجولة. أما العضلات الضعيفة أو القوية لا علاقة لها بالرجولة، الشكل الحسن أو غير الحسن لا علاقة له بأنك رجل أو لست برجل. ونقول لسليم: أنت الرجل حقيقة ما دمت تجتنب الحرام في علاقتك مع الفتيات، وليعلم أصحابك الذين يتهاون أمام فتنة النساء أنهم الأطفال الذين لا يصبرون على شهوة ولا يتجلدون أمام صعوبة. وأنت ما دمت تنضبط بالحلال والحرام في علاقتك مع النساء فأنت الرجل، وأخبرهم بأنهم الأطفال الصغار. ونقول لأم باسم: لا يدل على رجولة ولدك كسبه من الحرام، وإنما يدل على أنه صار رجلاً انشغاله في الحلال وسعيه في الضوء وكسبه من قمم الجبال. أما الكسب من المستنقعات ليس دليل رجولة، لكن دليل وساخة وقذر. وبعد أيها الإخوة، خلاصة الخطبة في هذه الكلمات: أولاً، الرجل هو الذكر من نوع الإنسان إذا احتلم وشب، وقد تكون الرجولة صفة بمعنى الشدة والكمال والكرم ومكارم الأخلاق. ثانياً، وردت لفظة رجل مع ما يتصل بها من أحرف في القرآن الكريم 55 مرة. ثالثاً، الحديث عن الرجال في القرآن الكريم على قسمين: حديث عن الرجال الذين هم شقائق النساء، وحديث عن الرجال الذين هم صنف من المؤمنين ذكوراً كانوا أو إناثاً، لكنهم موصوفون بوصف الرجولة والبطولة والفخامة ومكارم الأخلاق إنهم تحلوا بصفات ثلاثة. رابعاً، صفات الرجال في القرآن الكريم ثلاثة: أولها الثبات على الحق، وثانيها الطهارة، وثالثها المحافظة على ذكر الله وامتثال أوامره. أيها الإخوة، التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات، ولهذا جاءت هذه السلسلة من الخطب مفاهيم تحتاج إلى تصحيح. وكانت خطبة اليوم عن مفهوم الرجولة، والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه، والله الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.